المؤلف من أن يتعلموا دينهم وأن يتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأرحب بكم أيها الأبناء هنا في الأكاديمية الإسلامية العالمية المفتوحة وفي برنامج البناء العلمي، كذلك أرحب بالأبناء الطلاب والطالبات المتابعين لدروس هذه الحلقات عبر البرامج المختلفة للأكاديمية الإسلامية العالمية المفتوحة. أرحب كذلك بالإخوة والأخوات المشاهدين لهذه الحلقات عبر البث المباشر أو المسجل، وأسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. لا يزال الحديث موصولا في شرح العقيدة الطحاوية، ونحن الليلة في الدرس الخامس في التعليق على هذا الكتاب المبارك، بعد أن انتهينا بحمد الله وتوفيقه من التعليق على ما قاله المصنف في الفقرة الماضية في قوله: حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، وفي بعض النسخ بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. ثم قال بعد ذلك في درس الليلة، تفضل الشيخ سعيد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والمشاهدين ولجميع المسلمين.
اللهم آمين.
قال الإمام أبو جعفر الطحاوي: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
سبحانه وتعالى. هذا التقرير من الإمام الطحاوي رحمه الله هو تفصيل لما أجمله في الفقرات السابقة في بيان معتقد أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل، وأنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، بلا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، وينزهون الله تبارك وتعالى عما نزه نفسه منه في كتابه وما نزهه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وتلاحظون أن المصنف رحمه الله يعيد ويكرر ويؤكد ويجمل ويفصل في بيان معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وهو في هذا أيضا يستحضر النزاع الذي حصل في عصره في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، ففي تقريره لهذه المسائل يستحضر الخلاف والنزاع الذي حصل بسبب المعطلة، إما تعطيلا كليا للأسماء والصفات أو تعطيل الصفات مع إثبات الأسماء أو تعطيل بعض الصفات دون بعض، وكل هذا خلاف ما دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة وما كان عليه السلف الأمة الصالح، لا يفرقون بين صفات الله عز وجل ويثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا، فما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات نثبته لله تبارك وتعالى، لا نفرق بين الأسماء والصفات ولا نفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية. ولهذا مما ينبغي أن يعلم في هذا الباب وقد ذكرناه سابقا أن الصفات الواردة في كتاب الله على نوعين، هناك الصفات التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه على الوجه اللائق به، وهناك الصفات المنفية التي نفاها الله تبارك وتعالى عن نفسه كنفي السنة ونفي النوم مع إثبات ضدها من صفات الكمال. والصفات الثبوتية نوعان، هناك صفات ذاتية ملازمة لله تبارك وتعالى لا تنفك عنه بأي حال من الأحوال، بمعنى أنها لا تتعلق بالمشيئة، فهو متصف بها عز وجل من غير تعلق بالمشيئة، فلا يقال أن الله يعلم متى شاء أو أن الله عز وجل مثلا سميع متى شاء، بل هو متصف بهذه الصفة اتصافا ذاتيا لا تنفك. فإذا قيل الصفات الذاتية بمعنى أنها لا تتعلق بالمشيئة. أما الصفات الفعلية، الصفات الاختيارية، هي المتعلقة بالمشيئة، فيتكلم متى شاء ويجيء متى شاء وينزل متى شاء على الوجه اللائق به. وهذه أيضا الصفات الفعلية أو التي يسميها للعلم الصفات الاختيارية، هي من حيث النوع ذاتية متصف بها في الأزل والأبد، فهي من حيث النوع ذاتية لا تنفك عن الخالق عز وجل، أما من حيث الآحاد فهي فعلية. ولهذا يقال في هذه الصفات الفعلية الاختيارية يقال فيها بأنها ذاتية من حيث الأنواع، وهو الذي قصده المصنف هنا. فقال في تقرير معتقد أهل السنة والجماعة في صفات الله تبارك وتعالى: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته، وفي بعض النسخ من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. هذا هو تفصيل لما ذكره في الفقرات السابقة. والفرق بين ما زال وبين قوله ولا يزال هو بيان لاتصافه عز وجل بهذه الصفات في الأزل والأبد، كما تقدم في معنى قوله هو الأول والآخر، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، فهو متصم بهذه الصفات في الأزل والأبد. فما زال ولا يزال معنيان متقابلان، ما يزال أي يدل على الدوام في الماضي، ما زال، ولا يزال يدل على الدوام في المستقبل. فالله تبارك وتعالى متصف بهذه الصفات بصفات الكمال، سواء الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية، متصف بها في الأزل والأبد، بمعنى لم يكن فاقدا لصفة من هذه الصفات في وقت من الأوقات، فهو متصف بها قبل خلقه لخلقه وبعد خلقه للخلق. ولهذا قال لك ما زال بصفاته، الباء يسميها العلم هنا باء المصاحبة، بمعنى أنه متصف بهذه الصفات. ولهذا لا يقال بأن الله تبارك وتعالى اتصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها. لماذا؟ لأن له الكمال المطلق، وإذا قلت بأنه اتصف بالصفة بعد أن لم يكن متصفا بها هذا يدل على النقص، والله تبارك وتعالى منزه عن النقص جل جلاله، فله الكمال المطلق في كل شيء. فإذن هو متصف بهذه الصفات في الأزل، وكذلك لا يزال متصفا بها في الأبد، وهو معنى قوله الأول والآخر. هل يرد على ذلك صفات الأفعال التي تتعلق بالمشيئة كالمجيء؟ والجواب أنه لا يرد على ذلك، لأن صفات الأفعال كما قلنا من حيث الآحاد يفعلها ما تشاء، أما من حيث النوع فهو متصف بها في الأزل عز وجل. فحتى صفات الأفعال الاختيارية هي صفات ذاتية، من حيث النوع متصف بها عز وجل، فلا يرد هذا الإيراد على أنه اتصف بها بعد أن لم يكن متصفا بها، بل هو متصف بها في الأزل وتتجدد من حيث آحادها. فهو متصف بصفة الكلام، ومع ذلك لما خلق آدم كلمه، وكلم الملائكة، وكلم موسى، وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، ويكلم العبادة، يكلم آدم يوم القيامة، بل ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. فهذا التجدد إنما هو بحسب المشيئة، بحسب المشيئة في أحدها. أما ذات الصفة ونوع الصفة فهو متصف بهذه الصفة جل جلاله، فلا يرد هذا الإيراد. والذي دعا المعطلة إلى نفي هذه الصفات ظنوا أن إثبات الصفات لله في الأزل أنه يقتضي تعدد الأرباب، وهذا غير وارد. لماذا؟ لأن الصفات ليست منفكة عن الذات، ليست منفصلة عن الذات، وهذا الذي أوقعهم في هذا الإنكار هو توهمهم أن الصفات منفكة عن الذات. ولهذا قالت المعتزلة بأن الصفات مخلوقة وأن القرآن مخلوق، تعالى عن ذلك، لأنهم ظنوا أن الصفة منفكة عن الذات، بل صفاته عز وجل متعلقة بذاته. فإثبات الصفات في الأزل لا يلزم منه تعدد الأرباب، لأن الصفة ليست منفكة عن الذات. ولهذا المضاف إلى الله، المضاف إلى الله، كيف تعرف أنه صفة وكيف تعرف أنه مخلوق؟ مثل ناقة الله، بيت الله، كيف تفرق بين كون المضاف لله من صفاته وبين كون المضاف إلى الله من مخلوقاته؟ الشيخ سعيد
أحسن الله لك. إذا كان الموصوف أمرا قائما،
المضاف
إلى الله، إلى الله، إذا كان أمرا قائما بنفسه كناقة الله وبيت الله،
نعم،
فيكون هنا هذه الإضافة إضافة تشريف.
أحسنت، من باب إضافة مخلوق إلى خالق.
نعم.
لأن المضاف هنا عين،
نعم،
عين مستقلة.
نعم.
وأما إذا كان المضاف إلى الله ليست عينا مستقلة،
نعم،
كما تقول كلام الله، فحينئذ تكون الإضافة هنا من باب
إضافة الصفة إلى الموصوف،
الصفة إلى الموصوف.
نعم.
فالصفات ليست منفكة عن الذات، ولهذا إذا قلنا بأن الصفات قديمة لا يلزم منه تعدد الأرباب، لأن صفات الرب تبارك وتعالى تابعة لذاته لا تنفك وليست أعيانا منفكة، فلا يلزم من إثباتها في القدم تعدد الأرباب كما زعم المعطلة. قال: ما زال بصفاته قديمة. وتقدم الكلام على لفظة قديم، وقلنا بأنها من المصطلحات الحادثة التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة، ولهذا أهل العلم يتوقفون في مثل هذه الألفاظ إلا إذا قيدت وبين المعنى الصحيح. ولهذا لاحظوا المصنف ماذا قال هنا، قال: قديما، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. وقد تقدم في قوله قديم بلا ابتداء، قديم بلا ابتداء، وهذا هو معنى الأول الذي ليس قبله شيء. والقدم، القدم نوعان، هناك قدم نسبي وهناك القدم المطلق. القدم النسبي هو الغالب في استعمالات الناس، فيقولون هذا الشيء قديم بالنسبة إلى ما بعده، كالعرجون القديم، فلهذا تجده قديم نسبة بالنسبة إلى ما قبله، فهذا العرجون هو قديم بالنسبة لما بعده. ثم الذي بعده إذا جاء العرجون الجديد يصبح هذا الذي قبله قديم، هذا يسمونه القدم النسبي. القدم المطلق الذي ليس قبله شيء، وهو الذي بمعنى الأول الذي ليس قبله شيء. فقصد المصنف بقوله ما زال بصفاته قديما القدم المطلق، بمعنى أنه متصف بهذه الصفات في الأزل الأول الذي ليس قبله شيء، قديما قبل خلقه، بمعنى قبل وجود الخلق، فهو متصف بهذه الصفات قبل وجود الخلق، لم يزدد بكونهم أي بوجودهم وخلقهم، لم يزدد شيئا من كماله، بل هو متصف بصفات الكمال، والخلق لم يزده صفة لم يكن متصفا بها جل جلاله، بل هو موصوف بصفات الكمال، ولا يتوقف على ذلك إيجاد الخلق، بل وجودهم لا يزيده صفة لم يكن متصفا بها، لأنه متصف بصفات الكمال جل جلاله. قال: وكما كان في صفاته أزليا، أزليا هذا نسبة للأزل، والأزل يقابل الأبد، وكما كان في صفاته أزلية المتصف بها في الماضي، كذلك لا يزال عليها أبدية، فهذا الأزل وهذا الأبد في الماضي وفي المستقبل، فهو كما أنه متصف بهذه الصفات في الأزل لم تحدث له بعد أن لم تكن، كذلك هو متصف بها في الأبد، وهذا يدل على كماله عز وجل. هو يشير هنا إلى المعطلة الذين يقولون بأن الصفات حدثت له بعد أن لم تكن، خاصة صفات الأفعال، أو يقولون مثلا بأن الصفات أنها تحدث ثم لا تحدث، فهو يشير هنا إلى أن الرب تبارك وتعالى متصف بصفات الجلال والكمال في الأزل والأبد. قال: ما زال بصفاته، ما زال بصفاته بمعنى جميع الصفات، هنا لم يذكر نوعا من الصفات، وهذا يشمل الصفات الذاتية ويشمل الصفات الفعلية، خلافا لمن فرق من المعطلة بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، فقال بأنه متصف بالصفات الذاتية في الأزل، أما الصفات الفعلية فكانت بعد له بعد أن لم تكن. أو من يفرق بين الصفات الفعلية فيثبت شيء بزعمه أن العقل دل عليها، وينفي شيئا بزعمه أن العقل لم يدل عليها، ولهذا يقال في الرد على هؤلاء وهؤلاء: القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أنه يثبت الله عز وجل ذات تليق بجلاله يثبت له صفات تليق بجلاله، فالقول في الصفات كالقول في الذات. وكذلك الذين فرقوا بين الصفات فأثبتوا بعضا وأنكروا بعضا يقال لهم: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، ما الذي جعلكم تثبتون بعض الصفات وتنفون الصفات الأخرى أو تحرفونها وتؤولونها، فالباب واحد، وما تقولونه في ما أثبتتموه يقال فيما نفيتموه، وما تقولونه من الشبه والاعتراضات فيما نفيتموه يقال فيما أثبتتموه، فالباب واحد، والذي أثبتها هو الرب تبارك وتعالى في كتابه، فيثبت لله ما أثبته لنفسه دون تفريق بين صفاته عز وجل. ولهذا قال لك المصنف هنا: ما زال بصفاته، هذا يشمل جميع الصفات الذاتية والصفات الفعلية، لا تفريق بينها، فهو متصف بهذه الصفات في الأزل والأبد دون أن نفرق بين أنواع الصفات الذاتية والفعلية أو نفرق بين الصفات، فهو متصف عز وجل بهذه الصفات وليست متجددة له بعد أن لم تكن. قال بعد ذلك: ليس بعد الخلق، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، وهذا كله تأكيد لما سبق أن الله تبارك وتعالى لم تحدث له الصفات بعد أن لم تكن، بل إنه متصف بها، وخلق الخلق وإيجاد البرية لم يزده ذلك صفة لم يكن متصفا بها، بل إنه متصف بهذه الصفات في الأزل والأبد. قال: ليس بعد الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. والله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى من أسمائه الحسنى الخالق الباري، كما جاء في آخر سورة الحشر، هو الله الخالق الباري المصور. فمن أسمائه الخالق، ومن صفاته الخلق الذي هو الإيجاد والتدبير والتقدير. وكذلك من أسمائه الباري، والباري هو الذي يحدث الشيء من العدم. قيل في الفرق بين الخالق والباري أن الخالق الذي خلق كل شيء وأوجده ودبر شؤونه، والباري الذي جعل لكل مخلوق صورة. الباري الذي جعل لكل مخلوق صورة يتميز بها، فكل مخلوق له صورة، فكل مخلوق له صورة. فالرب تبارك وتعالى متصف بهذه الصفات، وكذلك من أسمائه الخالق ومن أسمائه الباري قبل الخلق يسمى بهذه الأسماء ومتصف بهذه الصفات جل جلاله. قال له معنى الربوبية، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، بأن أي بمعنى أنه تبارك وتعالى موصوف بهذه الصفات قبل إيجاد الخلق، له معنى الربوبية ولا مربوب، وله ومعنى الخالق ولا مخلوق. وهذه العبارات هي تأكيد، تأكيد لما سبق، وتأكيد كذلك لبعض الصفات والأسماء الذي يحصل فيها النزاع. فله معنى الربوبية، وخصائص الربوبية الخلق والتدبير والإيجاد، فهو متصف بها قبل إيجاد المخلوقات. وكذلك معنى الخالق، أي أنه متصف بصفة الخلق والتقدير والتدبير. والربوبية تشمل الخلق، وتشمل أيضا تربية عباده، فهو المربي لهم وهو حافظهم ومدبر أمورهم، متصف بهذه الصفات قبل إيجاد الخلق. وكذلك متصف بصفة الخالق قبل خلقه، لم تحدث له بعد أن لم تكن، بل هو متصف بهذه الصفات لأنها صفات كمال. قال ليس وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. له معنى الربوبية، الربوبية نسبة إلى الرب، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. تقدم معنى الربوبية وتقدم معنى الخلق والفرق بينهما. قال وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، استحق هذا الاسم قبل أحياء، أي اسم؟ وهل المحيي من أسماء الله؟
اسم الحي.
هل المحيي والمميت من أسماء الله؟
نعم شيء.
وكما أنه محيي الموتى، هذا خبر،
محيي الموتى،
وقلنا لكم باب الخبر أوسع، باب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، الأسماء توقيفية. قال وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، أي اسم؟ الحي. الحي اسمه الحي. أما المحيي والمميت فهو وصف يحيي ويميت، وأما الاسم الثابت فهو الحي. كذلك استحق اسم الخالق، لاحظوا هنا الخالق ليس فيه إشكال، فصرح اسم الخالق فهو ثابت لله عز وجل، وتقدم بأنه الخالق وهو الخلاق. فالرب تبارك وتعالى موصوف بأنه يحيي ويميت قبل يعني إحياء خلقه وإيجادهم، وكذلك من أسمائه الحي، فإذا هو يسمى بالحي قبل إحيائهم، وكذلك متصف بصفة يحيي ويميت قبل إيجادهم وإماتتهم. كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، يعني لم تزده الخلق صفة لم يكن متصفا بها جل جلاله، فهو موصوف بهذه الصفات في الأزل، صفة الحياة وصفة الإماتة، وكذلك يسمى بالحي ويسمى بالخالق قبل إيجاد الخلق. قال ذلك بأنه، ذلك تعليل، يعني هذا هو التعليل، لماذا هو متصف بهذه الصفات قبل الخلق؟ لأنها صفات كمال، لأنها صفات كمال لم تحدث له بعد أن لم تكن. ذلك، هذا هو التعليل، تعليل لما سبق. وأراد بهذا الرد على المعطلة كالمعتزلة والجهمية الذين يقولون حدثت له بعد أن لم تكن، فهنا مع الدليل يذكر التعليل. وأهل السنة والجماعة كما يستدلون بالأدلة النقلية كذلك يستدلون بالأدلة العقلية، فهم أهل أدلة النقل وكذلك العقل الصريح، فهم ليس ضد الأدلة العقلية، بل الدليل العقلي الصحيح الصريح لا يخالف الدليل النقلي الصحيح. ولهذا ألف شيخ الإسلام كتابه الكبير درء تعارض العقل والنقل، أو درء تعارض المعقول الصريح مع المنقول الصحيح. فكما يستدلون بالأدلة العقلية يستدلون بالأدلة النقلية، لكن يقدمون الأدلة النقلية ثم بعد ذلك تأتي الأدلة العقلية تبع، فالنقل مقدم على العقل، لأن لماذا؟ لأن النقل صادر عن الوحي، أما الأدلة العقلية فيعتريها ما يعتريها من النقص، يعتريها ما يعتريها من الوهم، يعتريها ما يعتريها من المكابرة أحيانا. ولهذا النقل هو الأصل، هو المقدم، والعقل هو تابع له. لذلك بعد أن قرر ما سبق قال ذلك، أتى بالتعليل، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء. أي استدل على اتصافه بصفات الكمال مع الأدلة النقلية، كذلك الدليل العقلي، ذلك بأنه على كل شيء قدير، فهو عز وجل على كل شيء قدير، كما ذكر في كتابه إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، فهو على كل شيء قدير، ما يشاء وما لا يشاء. هل يصح أن يقال إن الله على ما يشاء قدير؟ إن الله على ما يشاء قدير، أو يقال إن الله على كل شيء قدير؟ هل قدرته متعلقة بما يشاء، أو هو قدير على ما يشاء وما لا يشاء؟ فهمتم الفرق بين قولنا إن الله على كل شيء قدير وبين قول إن الله على ما يشاء قدير؟ نعم، الجواب
إن الله على كل شيء قدير.
طيب، ولماذا لا يقال إن الله على ما يشاء قدير؟
لأن قدرته ليس معلقة
بما يشاء، بل هو على كل شيء
قدير،
ما يشاء وما لا يشاء،
وما لا يشاء،
فهو على كل شيء قدير. ولهذا تجد مثل هذه المسائل وإن كانت هي عقلية يفرعون عنها أمورا لا وجود لها، هل الله قادر على كذا أو قادر على كذا؟ فنقول إن الله على كل شيء قدير. نعم، هناك أمور نزه نفسه عنها أو لا، كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، هل لعجز؟ ليس لعجز، فهو على كل شيء قدير، ولكن ينزه نفسه. فلذلك العبارة الشاملة لكمال قدرته أن يقال إن الله على كل شيء قدير، مثل ما يقال في العلم فإن الله يعلم كل شيء أزلا وأبدا جملة وتفصيلا، ما يتعلق بفعله ما يتعلق بأفعال عباده، يعلم ما شاء، يعلم ما كان في الماضي، يعلم ما كان في الماضي وما يكون في الحاضر وما يكون في المستقبل وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم المستحيل الذي لم يقع لو وقع كيف يقع. فلاحظ الكمال المطلق، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، ولو ردوا لعادوا. فلاحظ الكمال المطلق، يعلم المستحيل الذي لم يقع لو وقع كيف يقع. وهكذا في قدرته، يقول إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، لا مكره له. فلهذا قال معللا لما ذكره من اتصافه بصفات الكمال في الأزل والأبد قبل خلق الخلق، التعليل مع الدليل أنه على كل شيء قدير، فما حدث له صفة بعد أن لم يكن متصف بها، بل هو على كل شيء قدير جل جلاله، ويشمل ذلك القدرة التامة على إيجاد خلقه وعلى بعثهم. وتقدم لنا فيما سبق في البعث، فالذي أوجدهم من العدم يعيدهم على أي حال كان، حتى ولو كان هذا الميت أحرقته النيران وأكلته الحيتان وأكلته السباع، فإن الله يعيده. الذي خلقه من عدم فهو على كل شيء قدير، كما قال سبحانه: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فهو على كل شيء قدير فيما يتعلق بإيجاد خلقه عز وجل. قال: وكل شيء إليه فقير، كما قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فهو سبحانه وتعالى هو الغني، وعباده فقراء إليه، فقراء إليه في وجودهم، فقراء إليه في مصالحهم وفي كل شؤونهم، لا وجود لهم ولا قيام لهم إلا بإعانته عز وجل. فكل شيء إليه فقير، وهذا شيء يشمل جميع المخلوقات، فكلهم مفتقرة إليه تبارك وتعالى. ولهذا من كمال العبودية أن يظهر العبد فقره إلى الله في دعاء الاستسقاء: اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. فيظهر العبد افتقاره إلى الله وحاجته إلى الله وتضرعه بين يدي الله عز وجل. هذا من كمال عبودية العبد لربه تبارك وتعالى. فواجب عليه أن يعتقد بأن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، لا يستكره أن يسأل الله عز وجل شيئا، وأيضا يستشعر حاجته إلى الله وأنه فقير إلى الله عز وجل. فكل شيء إليه فقير، محتاج إليه سبحانه وتعالى. قال: وكل أمر عليه يسير، أيا كان، فما كان الله ليعجزه من شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، لا يعجزه شيء من أمر الخلق وبعثهم وتدبير شؤونهم، فبيده عز وجل تيسير الأمور كلها، ييسر من يشاء لليسرى ويجنب العسرى. فلهذا الإنسان إذا دعا ربه عز وجل فلا يعلق الدعاء بالمشيئة، لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، فإن الله عز وجل لا مكره له، بل يعزم. فإن الله تبارك وتعالى كل أمر عليه يسير، كل أمر عليه يسير. قال: لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى شيء. لماذا؟ لأنه هو الغني، هو الغني سبحانه وتعالى بذاته، فلا يحتاج إلى أحد من خلقه. وتقدم التفصيل هذا فيما سبق. بعض أهل العلم قالوا: لو أن المصنف رحمه الله قدم وأخر بين هذه الجمل لكان أفضل. لماذا؟ لأنه قال: ذلك بأن الله على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء. قال بعض العلم: لو أن الفقرة الثانية تقدمت، أو الثالثة تقدمت على الثالثة، لتناسب المعنى، بحيث يكون ذلك بأن الله على كل شيء قدير، ويتعلق بالقدرة، وكل أمر عليه يسير، فيتفق المعنى يعني. وكل شيء إليه فقير لا يحتاج إلى شيء لكمال الغنى. ثم ختم هذه الجمل بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ختم بهذه الآية. وتقدم الكلام حول هذه الآية، وقلنا بأن هذه الآية قاعدة عند أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. لكن ما وجه إيراد هذه الآية هنا بعد هذا التقرير، بعد أن قال ما زال بصفاته قديما، ما وجه إيراد هذه الآية بعد ذلك للرد على المعطلة الذين قالوا بأن الصفات حصلت له بعد أن لم يكن متصفا بها؟ فيقال أن الله لا يقاس بخلقه، صفاته تليق به. لا تتصور أن صفات الرب كصفات المخلوق العاجز القاصر، بل صفاته تليق به، سمعه يليق به، وبصره يليق به. ولهذا أهل السنة إذا أثبتوا لله الأسماء والصفات، هل يلزم من إثبات هذه الأسماء والصفات تشبيه الخالق بالمخلوق؟ لا، هم يقولون بأنه سميع بصير مع اعتقادهم بأنه ليس كمثل شيء. لما يثبتون النزول ويثبتون المجيء، هل يلزم من هذا تشبيه الخالق بالمخلوق؟ أبدا. لماذا؟ لأن صفات الخالق تليق به عز وجل. ولهذا يأتى هنا بالدليل تأكيد لما سبق بأن إثبات هذه الصفات لا يلزم منها تشبيه الخالق بالمخلوق، فصفات الرب تبارك وتعالى تليق به، ذلك بأنه عز وجل ليس كمثله شيء، فصفاته تليق به وهو السميع البصير. فهذه الآية التي تحدثنا عن القواعد المستنبطة منها أن الله جمع بين النفي والإثبات، وأن النفي مجمل والإثبات مفصل، وأن النفي مقدم على الإثبات، وفيها الصفات المنفية والصفات المثبتة، وفيها أن الإثبات لا يستلزم التعطيل، وليس أن الإثبات لا يستلزم التمثيل والتشبيه، وأن التنزيه لا يستلزم التعطيل كما زعم المعطلة والمشبهة. فيثبت أهل السنة إثباتا من غير تمثيل، وينزهون تنزيها من غير تعطيل، مع إثبات السمع، إثبات السميع لله والبصير، وإثبات صفة السمع، وإثبات صفة البصر. والحقيقة الكلام في باب الأسماء والصفات من أهم أبواب الدين، وتجد أن أهل العلم رحمة الله عليهم يفصلون في هذا الباب لأهميته ولكثرة من ضل في هذا الباب، خاصة ممن حادوا عن طريقة القرآن وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة السلف الصالح بسبب الشبهات. والمتأمل في القرآن الكريم وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يجد كيف أن الله عز وجل قد أثنى على نفسه بصفات الكمال. بل غالب القرآن كما تلاحظون يا أهل القرآن، غالب القرآن ثناء على الله عز وجل بأسمائه وصفاته. تأملوا كيف يثني الله عز وجل على نفسه بهذه الصفات العظيمة الجليلة في آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، هو العزيز الحكيم. فيثنى الله عز وجل نفسه بصفات الكمال. تأملوا في كثير من الصفات والأسماء كيف أن الله تبارك وتعالى يثني على نفسه بهذه الصفات. صفة الحي، الله عز وجل يصف نفسه بهذه الصفة في أعظم آية في القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ويقول وتوكل على الحي الذي لا يموت. ولاحظوا الربط هنا بين هذه الأسماء وبين العبودية، ولهذا المسلم يتعبد الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته، ويثني على الله عز وجل بما أثنى به على نفسه في كتابه بهذه الأسماء والصفات، يثني على نفسه بالعلم. وتأملوا في القرآن: يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يثني على نفسه بالقدرة: إن الله على كل شيء قدير. بل حتى تلاحظون في آيات الأحكام تجد أن آيات الأحكام تختم بالأسماء والصفات. خذ على سبيل المثال في آية المستحقين للزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثم ماذا قال عز وجل؟ فريضة من الله والله عليم حكيم. لماذا ختمت هذه الآية بهذين الاسمين؟ بمعنى أن هذه الأحكام صادرة من عليم حكيم، يعلم من يستحق الزكاة ومن لا يستحقها، وهو حكيم يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى قد أثنى على نفسه في كتابه بهذه الأسماء وهذه الصفات العظيمة، فينبغي على قراء القرآن وينبغي على المستمعين للقرآن أن يتدبروا هذه المعاني العظيمة وأن يكثروا من الثناء على الله عز وجل بأسمائه وصفاته. بل لاحظوا في قصص الأنبياء وفي أدعية الأنبياء تجدون الثناء على الله عز وجل. في دعاء إبراهيم عليه السلام: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتأملوا في قصص الأنبياء تجدون الثناء على الله عز وجل بأسمائه وصفاته. فهكذا ينبغي أن يربى الجيل، يلقن الصغار الثناء على الله والتعلق بالله عز وجل. ولهذا لاحظوا المسلم في أكله وشربه ونومه واستيقاظه يثني على الله. إذا بدأ في الأكل بسم الله، إذا انتهى الحمد لله، وهكذا في دعاء النوم، وهكذا إذا استيقظ الحمد لله الذي أحيانا بعد مماتنا. فيلقن الصغار هذه المعاني العظيمة وينشأ الجيل على ذلك. بل لاحظوا الصلاة التي هي أعظم الفرائض بعد التوحيد كلها ثناء على الله. سورة الفاتحة أعظم سورة وهي ركن من أركان الصلاة، كلها ثناء على الله، كما جاء في الحديث القدسي: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. والذي ينبغي للمصلي إذا قرأ سورة الفاتحة أن يستحضر هذه المناجاة. بل ذكر العلم بأنه يقف عند رؤوس الآية يستحضر هذا الجواب: الحمد لله رب العالمين، يستحضر أن الله يقول حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، وكثرة المحامد هي الثناء على الله، مالك يوم الدين مجدني عبدي. بل المسلم إذا رفع من الركوع من أدعية الركوع اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد. وإذا انتهى من الصلاة بعد الاستغفار يقول لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. فهذا هو التعبد لله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. والله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومن الدعاء كثرة الثناء على الله تبارك وتعالى بهذه المعاني العظيمة، خاصة في هذا العصر الذي كثرت فيه الشبهات وكثرت فيه المشاغل. ولهذا لاحظوا أهل السنة والجماعة لما عنوا بهذا الباب العظيم وآثار الأسماء والصفات كان ذلك بحمد الله من أسباب ثباتهم وتعظيمهم لكلام الله وتعظيمهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم لأوامر الله وتعظيمهم لنواهي الله تبارك وتعالى، لأنهم عظموا الله عز وجل بما يستحقه من الأسماء والصفات. وكلما ضعف هذا الباب كلما تساهل وتهاون الناس في الأوامر والنواهي. فهذا الجيل يحتاج الحقيقة إلى تعزيز هذه المعاني العظيمة، كثرة الثناء على الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، كما أثنى الله تبارك وتعالى على نفسه وأثنى عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا من المعظمين لله تبارك وتعالى المثنين عليه بما هو أهله الذاكرين سبحان الله ذاكرين الله عز وجل ذكرا كثيرا. نسأله تبارك وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يصلح شبابهم وأن يوفقنا وإياهم للعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله تبارك وتعالى يوفق ولاة أمور المسلمين للعناية بكتاب الله والعناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يحمد في هذه البلاد وفي بلاد المسلمين العناية بالقرآن الكريم، العناية بالمسابقات التي تحفز الجيل على الارتباط بكلام الله عز وجل، وكذلك العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما عني بها أهل السنة في القديم والحديث رواية ودراية، وكذلك الجهود التي تبذل في العناية بالسنة وخدمة السنة وطباعة السنة، فهو بإذن الله صمام أمان، صمام أمان لهذا الجيل في إرجاعهم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو قارب النجاة في عصر كثرت فيه الفتن وكثرت فيه الشبهات والشهوات. أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهل، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.